الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من محاضرات في أسس النظام السياسي في الإسلام المقررة بكلية التربية جامعة الملك سعود قسم الثقافة الإسلامية، إعداد الدكتور سليمان بن قاسم العيد. وهذه المحاضرات مصورة وقد سقطت منها الصفحة الخامسة، يقرأها عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم علينا بنعم لا نحصي عددها ولا نطيق شكرها، كما في قوله سبحانه وتعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أجل هذه النعم نعمة الإسلام، ولكن الناس يتفاوتون بإدراك هذه النعمة والحرص عليها والاعتزاز بها. ومن إدراك هذه النعمة إدراك جوانب التمايز بين ما جاء به الإسلام من الأمور المنظمة لحياة البشر وما جاء به البشر أنفسهم من هذه الأمور في جوانب الحياة المختلفة. وما يتميز به الإسلام عن غيره، يتميز به كل نظام إسلامي عن غيره، كالنظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ونحوها. فالمسلم يجب أن يكون على درجة كبيرة من الوعي بهذا الدين في جوانبه المختلفة، وليس الوعي مقصورا على فقه العبادات فحسب، بل لابد من الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه الاقتصادي وإبراز هذه الجوانب للعالم وبيان صلاحيتها للإنسان على مختلف أحواله وأقطاره وأزمانه. وهذه مذكرة موجزة في أسس النظام السياسي في الإسلام حسب مفردات المقرر المحددة، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. تعريف النظام السياسي: أولا، في اللغة، النظم لغة التأليف، نظمه ينظمه نظم، ونظمت اللؤلؤ أي جمعته في السلك، والنظام هو ما نظمت فيه الشيء من خيط وغيره، ونظام كل أمر ملاكه، والجمع أنظمة وأناظيم ونظم. والسياسة في اللغة من سوس، يقال ساس الأمر سياسة أي قام به، ويقال سوس فلان أمر بني فلان أي كلف سياستهم. وسائس الدواب هو من يقوم على أمرها، والسياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه. ثانيا، في الاصطلاح، عرفها البجيرمي بأنها إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم، وعرفها ابن الحداد بقوله: السياسة سياستان، سياسة الدين وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض. وعند الحنفية السياسة هي استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة، فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم، ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير. وقد أورد ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة بقوله: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. وقال ابن القيم معلقا على هذا التعريف: فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. السياسة في رأي بعض المحدثين تعني تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ورفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، وإن لم يتفق وأقوال الأئمة المجتهدين. ويمكن القول بأن السياسة هي تدبير أمور الدولة الداخلية والخارجية فيما من شأنه صلاح أمور الفرد والمجتمع. مزايا النظام السياسي في الإسلام. تميز النظام السياسي في الإسلام بميزات عديدة الربانية. يتميز النظام السياسي في الإسلام بأنه نظام رباني، وربانية في هذا النظام تعني أمرين: ربانية المصدر وربانية الوجهة. واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اثنان: البراءة من التحيز. عزيزي المستمع، كما ذكرنا سقطت الصفحة الخامسة ونحن نقرأ من الصفحة السادسة. فالعصمة من التناقض والبراءة من التحيز بدون شك ليست مرتبطة ولا متسلسلة مع ما سبق قراءته الآن، وهو ربانية المصدر وربانية الوجهة. إذن الرقم واحد: العصمة من التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، سورة النساء. اثنان: البراءة من التحيز، والتحيز هو الميل لمصلحة طائفة من البشر أو لبلد دون آخر. ثلاثة: الاحترام وسهولة الانقياد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أربعة: التحرر من عبودية الإنسان للإنسان. العبودية هي الذل والخضوع والانقياد، وقد تنحرف الأنظمة السياسية الوضعية بتذليل الأتباع للمتبوعين واستعلاء الرؤساء على المرؤوسين. وفي جانب آخر من جوانب العبودية هو أن السادة قد يحرمون على أتباعهم ما يشاءون ويحللون لهم ما يشاءون. أما في النظام السياسي الإسلامي فالمشرع هو الله، فلا خضوع إلا لله قولا، عبودية ولا عبودية إلا له سبحانه. باء ربانية الوجهة، وهو أن يبتغي الإنسان بعمله الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المسلم هو الذي تكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا يعلن الإنسان المؤمن توجهه لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومن جملتها منهجه السياسي الذي يسير عليه. والعمل بالنظام السياسي الإسلامي أمر يتعبد الله به، فالسياسي المسلم الذي يسير على شرع الله مخلصا في ذلك نيته مأجور عند الله سبحانه وتعالى على سياسته. ومما يدل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري. العالمية، الدين الإسلامي وما جاء به من النظم ذات خصيصة عالمية، فهي صالحة للناس جميعهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم في سائر الأوطان والأزمان إلى أن تقوم الساعة. ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة، أي صفة العالمية. ومن ذلك قوله سبحانه: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن السنة ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وعن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ومما يدل على عالمية هذا الدين أنه هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. وكما أن المصدر الأصلي لهذا الدين بقي سليما، لم تطله يد التحريف والتبديل، لدليل قاطع. وهذا أيضا دليل قاطع على عالمية هذا الدين وأنظمته باختلاف أنواعها. الشمول. النظام السياسي في الإسلام لم يأتي قاصرا على ما يهم الحاكم أو على ما يهم المحكوم، بل جاء شاملا لما يحتاجه النظام من بيان لواجبات الأمير وحقوقه وواجبات المأمور وحقوقه. وجاء النظام الإسلامي أيضا بما ينظم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الأمم والشعوب من المسلمين وغير المسلمين. الواقعية. الواقعية مصطلح حديث يعني التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما هي، وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي. والواقعية في النظام السياسي في الإسلام تعني ثلاثة أمور: واحد، الإتيان بالأنظمة والتشريعات السياسية الممكنة التطبيق في واقع البشر. اثنان، النظر إلى الحاكم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم التجاوز في حقوقه إلى ما ليس له. ثلاثة، النظر إلى المحكوم على أنه بشر له حقوقه وعليه واجباته، وعدم بخسه من الحقوق ما هو له. ولقد شطحت بعض النظم الوضعية في واقعيتها، فعلى سبيل المثال جاءت الشيوعية بنظام من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، وهذه فكرة وهمية لم يستطع الشيوعيون تطبيقها، لأنها تصطدم مع واقع الناس ومع فطرتهم، لذلك خسر الناس هنا حرياتهم في النظام الشيوعي وما كسبوا المساواة في حياتهم. وجاء الشيوعيون أيضا بفكرة أخرى، ألا وهي فكرة زوال الدولة وما يتعلق بها من أنظمة تحكم الناس، ولكن هذا كله كان خيالا لم يكن له رصيد من الواقع في يوم من الأيام. وفي جانب آخر، كان الماديون في الغرب ينعقون بفكرة الديمقراطية التي لم يستطيعوا تحقيقها لعدم واقعيتها، حتى إن بعض مفكريهم سخر بها وقال إنه نظام لا يتحقق إلا إذا حكمت الآلهة. والنموذج الفارسي قام على أساس اختفاء حقوق المحكوم إزاء الحاكم، فالحاكم عندهم إله سياسي والمحكوم لا وجود له، لذا انتهى إلى الانغلاق والفشل في صنع دولة مسيطرة. لقد أطلق سيادة الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسي. ويدل على ذلك ما قاله ربيعي بن عامر رضي الله عنه: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. الوسطية. جاء الإسلام وسطا في عقيدته، وسطا في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطا في أنظمته، ومن جملتها النظام السياسي في الإسلام. فلا هو نظام ديكتاتوري مفرط ولا نظام ديمقراطي مفرط، وبهذا كان خير نظام عرفته البشرية. لقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسطية كما في قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هو الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا، أي خيرها.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي أشرفهم نسبا. وقيل الوسط العدل، وقال القرطبي ووسط الوادي خير موضع فيه، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا. السياسة عند العرب قبل الإسلام. أولا أطراف الجزيرة. وجدت بعض الممالك والحكومات في أطراف الجزيرة العربية، ومنها على سبيل المثال: واحد، مملكة معين. قامت مملكة معين في شمال اليمن في الفترة ما بين 1200 إلى 630 قبل الميلاد، والحكام في هذه البلاد كانوا على قسمين: واحد، الملوك المتوجون، وكانوا تابعين لملوك آخرين ويسمون أقيالا، ولم يكونوا مستقلين استقلالا تاما. اثنان، رؤساء العشائر، كان لهم مال الملوك من الحكم والمزايا ولكنهم لم يكونوا أصحاب تيجان. الرقم اثنان، مملكة سبأ. ظهرت مملكة سبأ في جنوب اليمن في الفترة بين سنة 950 إلى سنة 115 قبل الميلاد، وورثت سبأ مملكة معين، وآلت إليها السيادة في جنوب الجزيرة العربية. وقد كان لسبأ مركز تجاري هام، إذ كان لها أسطول بحري تشحن سفنه بالبخور لإمداد الهياكل المصرية بها، كما كان لها قوافل تجوب الصحراء إلى الشام وفلسطين لنقل السلع التجارية. ومملكة سبأ هي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم كما في قوله سبحانه: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وقوله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقد كان نظامهم السياسي نظاما دينيا ومدنيا، وكان لكل مدينة وقرية إلهها، وكانت كتابتهم على الطريقة الحلزونية، أي أنها تبدأ من اليمين إلى الشمال، فإذا انتهى الكاتب من السطر الأول وأراد كتابة السطر الثاني كتب من الشمال إلى اليمين، وهكذا دواليك. ثلاثة، مملكة قطبان، وهي دولة عربية جنوبية تقع في أقصى جنوب بلاد اليمن. قامت في الفترة ما بين 1100 إلى سنة 25 قبل الميلاد تقريبا، وقد عاصرت هذه الدولة الدولة المعينية والسبائية. وقد كان حكام قطبان يلقبون بلقب مكرب ثم بلقب ملك، معنى كلمة مكرب الوسيط والشفيع والمقرب الذي يتوسط بين الناس والآلهة بزعمهم. ولما قوي سلطان هؤلاء المكارب وتعدى حدود قبائلهم إلى القبائل والمدن المجاورة تلقبوا بلقب ملك. أربعة، مملكة حمير. ظهرت مملكة حمير في اليمن بين سبأ والبحر الأحمر، وذلك بعد سنة 115 قبل الميلاد، ودامت مملكتهم حوالي 640 عاما. وقد حلت أول الأمر محل قطبان التي ظهرت قبلها، ثم استوعبت مملكة سبأ وريدان. وتختلف مملكة حمير عن مملكة سبأ باهتمامهم بالفتوح، فقد تغلبوا على بعض البلاد المجاورة وحاربوا الفرس والأحباش. خمسة، مملكة المناذرة. هاجرت بعض القبائل العربية من اليمن واستوطنت في شمال شرقي الجزيرة العربية، وأنشأت دولة المناذرة التي اتخذت من الحيرة عاصمة لها. وقد حاول المناذرة تقليد حضارة الفرس، فأحاط ملك الحيرة نفسه بمظاهر البلاط الفارسي. ويرجع تاريخ هذه الدولة إلى القرن الثالث الميلادي، واستمر إلى ظهور الإسلام، وكان لأهلها أثر كبير في الحضارة العربية، فقد كانوا يجوبون أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة، ويشتغلون بتعليم القراءة والكتابة، وبذلك أصبحوا واسطة في نشر المعارف في الجزيرة، كما ساعدوا على نشر النصرانية في بلاد العرب على إثر اعتناق بعض ملوكهم الدين المسيحي بعد تركهم الوثنية. ستة، مملكة الغساسنة. نشأت من القبائل التي هاجرت من اليمن واستوطنت في الشمال الغربي للجزيرة العربية الأردن وجنوب سوريا على ماء اسمه غسان، فسموا بالغساسنة. وتحالفت الروم مع الغساسنة كما تحالفت الفرس مع المناذرة، وكانت دولة المناذرة تحكم بخليط من العادات العربية والقانون الروماني. ثانيا، بلاد الحجاز. لم يكن للعرب في بلاد الحجاز نوع من الحكومات المعروفة الآن، ولم يكن لهم قضاء يحتكمون إليه أو جهاز أمن يقر النظام ويحافظ عليه، ولا حتى جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية، ولم يكن ثمة سلطة تضرب على أيدي المعتدين وتوقع العقاب على المجرمين، وإنما كان الرجل المعتدى عليه يثأر لنفسه بنفسه وعلى قبيلته أن تشد أزره. بل وجد في مكة نوع من الوظائف التي لم تكن موجودة بأي بلد من البلاد العربية، وذلك لمركزها الديني بين البلدان ووفود الحجاج إليها من كل مكان. ومن هذه الوظائف ما يلي: 1- الحجابة، وهي حجابة الكعبة أو سدانتها، فلا يفتح بابها إلا المكلف بذلك. 2- السقاية، سقاية الحجاج من ماء زمزم مع شيء من التمر والزبيب، وكانت السقاية عند ظهور الإسلام بيد العباس وولده. 3- الرفادة، خرج قرره قصي ليصنع به طعاما للحجاج على سبيل الضيافة، إلى غير ذلك من الوظائف التي اعتبرها بعض الباحثين نوعا من أنواع السلطة السياسية. والحق أن هذه الوظائف ما هي إلا وظائف شرفية تتطلب طبيعة البلاد وجودها وظروف الحجاج، وليس لها نوع من أنواع السلطة السياسية. ومما يؤكد الفراغ السياسي الذي كانت تعيشه بلاد الحجاز ما حصل عندما جاء أبرهة الأشرم لهدم الكعبة وأرسل إلى مكة يسأل عن سيدها وشريفها، فأخبر بأنه عبد المطلب ابن هاشم. فلما جاء عبد المطلب إلى أبرهة أجله وأكرمه وأجلسه معه على بساطه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجتك. قال عبد المطلب: حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. قال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك لما كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك وأجدادك قد جئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب: إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال أبرهة: ما كان ليمنع مني. قال عبد المطلب: أنت وذاك. فرد على عبد المطلب الإبل، ولكن الله سبحانه وتعالى حمى بيته من كيد الكائدين، كما قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ولم يصنع أهل مكة شيئا للدفاع عن هذا البيت، ولو كان هناك سلطة سياسية في البلاد لقامت بشيء من ذلك. ومما يدل أيضا على الفراغ السياسي في بلاد الحجاز الخلاف في وضع الحجر الأسود عند تجديد بناء الكعبة، حيث قرر المتنازعون أن يحكم بينهم أول داخل عليهم من باب الحرم، فكان الداخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك ثمة سلطة سياسية في البلاد لكانت هي المرجع في مثل هذه المشكلة، فقد كان النظام القبلي هو السائد، وكانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة مستقلة تمام الاستقلال، وإذا ما تضخمت قبيلة تشعبت فروعا كثيرة، يتمتع كل منها بحياة منفصلة ووجود مستقل، ولا تتحد إلا في ظروف غير معتادة، اشتراكا في الدفاع عن القبيلة أو قياما بغارات بالغة الخطورة. ولكن هذه القبائل العربية لا تخلو من نوع من العلاقة فيما بينها، من أمثلتها ما يلي: 1- الأحلاف، الحلف نوع من العلاقة بين القبائل العربية، وهو في الأصل المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والتناصر. يقال لبني أسد وطيء حليفان، ويقال لفزارة ولأسد حليفان، لأن خزاعة لما أجلت بني أسد عن الحرم خرجت فحالفت طيئة، ثم حالفت بني فزارة، وكانت بنو سهم حلفاء لبني عدي في الجاهلية، وكانت بنو عقيل حلفاء لثقيف، وكانت بنو هاشم وبنو المطلب شيئا واحدا. وأحلاف الجاهلية منها ما هو على الخير ومنها ما هو على الشر، فما كان منها على الخير فقد زاده الإسلام توثيقا، وما كان منها على الشر فقد أبطله الإسلام ونقضه. ففي حديث جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. في هذا الحديث لا حلف في الإسلام المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، أما حلف التعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا هو الذي أقره الإسلام وجاء في توثيقه. ومن الأحلاف التي جاء الإسلام بتوثيقها حلف الفضول، وهو الحلف الذي تعاقدت فيه قبائل من قريش في دار عبد الله بن جدعان على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، وسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. ولقد أيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف بقوله: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمرا نعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. اثنان، الجوار. الجوار هو حماية المستجير من أن يظلمه ظالم، وكانوا في الجاهلية بعضهم يجير على بعض، وكان أسيادهم لا يخفرون ذممهم، ولا يحب أحدهم أن تسمع العرب أنه أخفر في رجل عقد له. وقد أقر الإسلام الجوار، فالله سبحانه وتعالى قد أذن لنبيه بإجارة المشركين كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجار عام الفتح ناسا من المشركين استجاروا بأم هانئ لما دخل عليها أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه يريد قتلهم، أخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما. العداوة والفرقة بين القبائل في الجاهلية. كانت قبائل العرب قبل الإسلام متفرقة متناحرة، لو أراد أحد جمعهم والتأليف بين قلوبهم لما أدرك ذلك، ولو أنفق ما في الأرض جميعا كما أخبر المولى سبحانه عنهم ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هكذا كانت الحال بين الأوس والخزرج في المدينة، ولم تكن بقية قبائل العرب بعيدة عن هذا الواقع، فقد كانت قلوبهم شتى وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديدا، يأكل بعضهم بعضا، فالقوي آكل والضعيف مأكول، تثور الحروب بينهم بسبب التنازع على السيادة أو على موارد المياه ومنابت الكلاء، وربما بأسباب أقل من ذلك، فقد وقعت حروب أريقت فيها دماء غزيرة وعرفت بأيام العرب ووقائعها، ومن أشهرها البسوس بين قبيلتي بكر وتغلب ابن وائل دامت 40 سنة بسبب ناقة تملكها امرأة عجوز من بكر تدعى البسوس. داحس والغبراء بين عبس وذبيان ابن بغيض بن ريث بن غطفان بسبب سباق بين فرسين، ووقعت بين الحيين حروب طويلة ووقائع كثيرة دامت نحو 40 سنة. كانت الحرب سجالا بينهم، وورد فيها من الشعر العربي كثير جدا من أحسن الشعر وأقواه، كمعلقة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها: أمن أم أوفى دنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتفلمي، ومعلقة عنترة العبسي التي مطلعها: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. أيام الفجار حروب وقعت في الأشهر الحرم بين القبائل من عرب الحجاز، وسميت فجارة لأنها وقعت في الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي يحرمونها ففجروا فيها. وهذه الحروب كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 26 سنة. السياسة في العهد النبوي، العهد الملكي بل المكي، لم يكن للمسلمين في هذه المرحلة جماعة ظاهرة، إنما كان المسلمون وبخاصة في بداية الدعوة أفرادا عدة يختفون بإسلامهم خوفا من أذى قومهم، ولم يكن لهم من التنظيم السياسي سوى ما كان في اللقاء السري الذي يجمعهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم، ولم يكن للفئة المؤمنة في دار الأرقم بن أبي الأرقم سلطة تحميها، ولم تكن هي قادرة على حماية نفسها، فلم يسلموا من عباد الأصنام وسددات الأوثان، ولم يتمكنوا من القيام بشعائر دينهم الجديد بيسر وسهولة، حتى عدا عليهم قومهم فابتلوهم في أنفسهم وآذوهم في دينهم.